بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شرح سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هاتان الآيتان من أخلاق المؤمنين التي جاءت بها سورة الحجرات، ويتكرر فيها النداء في كل آية على رأسها نداء يا أيها الذين آمنوا. وتكلمنا في الآية الأولى منهما في الدرس الماضي، ونزيد الآية بيانا بإذن الله عز وجل. تكلمنا عن السخرية وأنها أنواع ومراتب، فالسخرية من أجل الدين كفر، والمنهي عنه هنا هو السخرية بالمؤمن، أن يسخر المؤمن بأخيه المؤمن، فعسى أن يكون خيرا منه، أو امرأة أن تسخر من أختها المؤمنة فعسى أن تكون خيرا منها. فتكلمنا عن السخرية بوجه عام وعن معناها في الاشتقاق، وبينا أيضا التلامز، ولكننا نريد أن نتوقف هنا شيئا ما عن السخرية التي سببها الدين. الكفار يسخرون من المؤمنين، المرتدون العلمانيون تزداد سخريتهم الآن بالمؤمنين واستهزاؤهم بهم وبالمسلمين أكثر من استهزاء الكفار الأصليين بالمسلمين. فلابد أن نتوقف هنا وقفة. في سورة المطففين الله عز وجل يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون منهم، من حالتهم المادية، من حالتهم الاجتماعية واضطهادهم، من السوء الذي كانوا يتعرضون له، فكانوا يضحكون منهم لأنهم يعرضون عن الدنيا ليؤازروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم، إذا مر المؤمنون بالكافرين تغامز الكفار بالمؤمنين، أو إذا مر الكفار بالمؤمنين وهم في سوء حالهم أو في قلة عيشهم، إذا مروا بهم أيضا يتغامزون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني لضائعون تائهون دنيا ودينا، إذ يحسبون أنهم على حق وأنهم يبعثون وأنهم يدخلون الجنة وأن الله يرضى عنهم أكثر منا، فإن هؤلاء لضالون أي ضائعون تائهون هالكون، يتعبون أنفسهم في غير ما طائل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظي، لأن الحفظ ضد الضياع، وهم يقولون إن هؤلاء لضالون يعني لضائعون، فما يعنيكم أيها الكافرون، هل أرسلتم على هؤلاء حافظين؟ كلا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، والجزاء من جنس العمل. تستطيع أن تتبين هذه المعاني من سورة المطففين بما يحدث اليوم من سخرية العلمانيين الخونة الذين ارتدوا عن دينهم ويستهزئون بالمسلم، لا أقول فقط بالمتقي المتمسك جدا بدينه، وإنما من مجرد المسلم الذي يصلي ويؤمن بالبعث وبحساب القبر، فإنهم يسخرون منهم ويستهزئون بهم. استهزاؤهم باللحية هو استهزاء بالدين، استهزاؤهم بالثوب القصير هو استهزاء بالدين، تهكمهم على هذا الثوب القصير إنما هو تهكم على من جاء بهذا المنهج على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تهكمهم بمن يقوم الليل إنما هو أيضا استهزاء بالدين وتهكم على الدين. فكل شيء في دين الله يسخر منه الآن ويستهزأ به الآن، فكل هذا يدخل في هذه الآية في باب استهزاء الكفار بالمسلمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الآيات، وسنبين معنى الغمز إن شاء الله. فالغمز هو جس شيء في شيء، جس شيء في شيء. وأم المؤمنين كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين القبلة وهو يقوم من الليل، فكان إذا سجد غمزها، يعني وضع يده على رجليه حتى تبتعد عنه. فالغمز جس شيء في شيء، وهو عيب بنوع معين، ولكن إذا أفرد تضمن جميع هذه الأنواع من السخرية واللمز والنبز والغمز. الهمز أيضا هو أصله في اللغة ضغط وعصر، ضغط وعصر، وهو أيضا سخرية واستهزاء وطعن وإلقاء العيوب بطريق العين أو الشدق أو الرأس، الإماءة بالوجه والرأس، فهذا هو الهمز، يعني بشدقه وأنتم تعلمون هذا، وبعينه أيضا، وبالإماءة بوجهه، فهذا ضغط على هذه الأعصاب في هذه الأماكن وعصر لها حتى يظهر سخريته لغيره بهذا، فيظهر لأخيه، يعني انتبه إلى هذا، مش واخد بالك ولا إيه؟ انتبه إلى هذا الذي يمر، ويكون في المواجهة وعند التولي، يعني قد يكون أيضا في مغيب الذي يغتابونه أو الذي يهمزونه. وهمز الشيطان هو الموتة الجنون، لأن الهمز كما ضغط وعصر، فضغط الشيطان وعصر الإنسان قد سبب عنه الجنون. والإنسان عندما تتزاحم وتتضارب الأفكار في رأسه ويستغلها الشيطان ويوسوس في الصدور، عندئذ قد يصاب الإنسان بشيء من هذا من الهمز. والرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويل لكل همزة لمزة، هنا اجتمع الهمز مع اللمز، لكل همزة لمزة. فالهمزة هو عياب، واللمزة عياب كثير التعييب للناس، ولكن الهمزة كما قلت هو الذي يعيب الناس بالمواجهة وعند توليهم وفي مغيبهم، ويركز على هذه الأعضاء اللي فيها الضغط والعصر بالعين والشدق والوجه الرأس، يعني دي بالإيه؟ بالعمل بالحركات. أما اللمز فهو عيب أيضا وطعن أيضا، ولكنه يختلف عن الهمز، لأن اللمز إنما يكون في سلوك الإنسان وأخلاق الإنسان وتصرف الإنسان، لا في بدنه ولا في ماله إلا إذا أفرد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع المنافقون أن يسخروا منه صلى الله عليه وسلم، فلن يمر ذلك عليهم بسلام، ولكنهم يستطيعون أن يلمزوه كما قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يعيب على الرسول سواء أعطى هذا ولم يعطي هذا، وكأن الرسول خالف الشرع الحكيم، فيلمزون النبي عليه السلام، يعني يعيبون مسلكه وتصرفه في الصدقات. إذن اللمز هنا هو بالقول، بالقول يقولون كذا وكذا، لا بالإشارة أو بالضغط على الشدق أو العين أو تحريك الرأس، وإنما هو بالطعن، بالقول في تصرف الإنسان ومسلكه. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اجتمع اللمز مع السخرية في سورة التوبة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يلمزون، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون. فالآية جمعت بين اللمز والسخرية. لو أفرد اللمز تضمن السخرية وتضمن النبذ وتضمن الغمز وتضمن الهمز، كلها إلقاء العيوب على الآخرين، كلها التماس مثلا للبرعاء العيب، إنما هنا اجتمع اللمز مع السخرية. فكان اللمز للأغنياء، كيف يسخرون من الأغنياء وهم أعلى منهم؟ ولقد بينا في الدرس الماضي أن السخرية هي تابعة للتكبر، بطر الحق وغمط أو غمص الناس، فاحتقار الناس إنما هو ناتج من الكبر ومن التكبر كما فصلناه في الدرس الماضي، وقد ينشأ من أشياء أخرى لكن سببه الأول والأكبر هو الكبر. فهل هم يتكبرون على المؤمنين وهم أغنياء والموازين عندهم مقلوبة، فالذي عنده مال لا يستهزأ به ولا يسخر منه بل يحسد؟ فهؤلاء الآن لا يستطيعون أن يسخروا من أغنياء المؤمنين، ولكنهم يستطيعون أن يلمزوهم. الذين يلمزون، فاللمز العيب والطعن في الآخرين في مسلكهم وتصرفهم، فهنا لا ينشأ عن كبر وإنما ينشأ عن حقد وحسد. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات يقولون إنهم يراؤون الناس، إنهم ينفقون الأموال مفاخرة ومباهاة وما إلى ذلك، فهذا هو اللمز، يعيبون تصرفهم ويعيبون عملهم وما أرسلوا عليهم حافظين. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني من المؤمنين الفقراء الغلابة، يعني يقول يا رسول الله نحن هكذا يا رسول الله نريد أن نجاهد، نريد أن نبذل من أبداننا ومن قواتنا لكن لا مال لنا، فهنا يسخرون منهم، يعني يقول لي أخي ليه يا أخي انت رخر لك تفك نفسك لك إيه مجامل تكلم غير تعمل لك شأنه، فيسخرون منهم. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ساخر الله منهم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن هنا اجتمع اللمز والطعن في الأخلاق والسلوك والتصرف وبالقول وفي المواجهة، وفي المواجهة، لأنهم لمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة، وكما يقول صاحب التحرير في تفسيره ولمزوا المؤمنين المطوعين من المؤمنين الأغنياء يعني مواجهة. فأما السخرية فكانت للضعفاء، كانت لمن تكبروا عليهم ولمن استعملوا معهم الهمز واللمز والنبز والغمز والسخرية. إذا هنا اجتمع اللمز مع السخرية فتبين الأمر، فبينهما عموم وخصوص. وهذه قاعدة ينبغي أن تراعى تماما، ينبغي أن تراعى تماما وأن تفهم. مثلا عند اجتماع الفقير مع المسكين في الآية إنما الصدقات الفقراء والمساكين، إذن فلا بد للفقراء من خصوص هنا ولا بد للمساكين من خصوص هنا. أما لو أفرد الفقراء بالذكر في الآية تضمنت المساكين، ولو أفرد المساكين بالذكر في الآية تضمن هذا الذكر الفقراء. إنما لو اقترن المساكين مع الفقراء في ذات نفس الآية فلا بد هنا من خصوص ومن فرق. هذه قاعدة ينبغي على كل مسلم أن ينتبه لها. لو أخذت مثلا كلمة المنكر، هذه كلمة عظيمة ومعروفة. المنكر اسم جامع لكل ما يبغضه الله ويكرهه وينهى عنه، والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويأمر به. طب المنكر أيضا له وجه آخر باعتبار ما تنكره القلوب العاقلة، القلوب اللي لسه فيها سمع، ما هو التنين ونطع على قلوبهم فهم لا يسمعون، لا القلوب اللي لسه بتسمع واللي لسه الجزء العملي بينقاد للجزء العلمي في طريقة العلم والعمل كما بينها شيخ الإسلام عند تعرض للتعليق على صورة طه، وذلك شيء عظيم في قوله تعالى مثلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم، يعني الأطرش، يعني فما ذنبه في هذا؟ بل صمم القلب، والبكم بكم القلب. اللغة على اللسان بنت المحاكاة، فالأصم في أذنه لا يستطيع أن ينطق فيكون أقرس اللسان لأنه أبكم، لأن اللغة بنت المحاكاة. فكذلك القلب، القلب الذي لا يسمع لا يعلم لا يتذكر لا يتعلم لا يتفكر في الحق وبالحق، فهذا يكون منه البكم، والبكم ألا يستجيب اللسان الأذن، كذلك لا يستجيب الجزء العملي من القلب للجزء العلمي، الجزء الذي فيه النية هو القصد يعني، وينتهي بالإرادة الجازمة مع القدرة يوجد الفعل. فإذا لم يستجب الجزء الخاص بالعمل في القلب للجزء الخاص بالعلم هو ده البكم. إن شر الدواب عند الله الصم اللي ما بيسمعش ويقبلش، ولو سمع مش هيستجيب. لماذا؟ لأنه أبكم، لسان ما بيتكلمش لأنه مبني على صمم فلا ينطق. كذلك بكم القلب وصمم القلب. وخاصة العقل هي أن تعرف الخير وتطلبه، وأن تعرف الشر وتجتنبه، هذه خاصة العقل. اللي بيعملش كده مش عاقل، لا عقل لا، إن الكافر لا عقل لا، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. فخاصة العقل هي طلب معرفة الخير وطلبه، ومعرفة الشر والهرب منه، هذه خاصة العقل. يعني بين الجزء العلمي والعمل الموجودين في القلب هذه الخاصة، لأن الجزء العلمي يستلزم ما يكون في الجزء العملي من القلب، والجزء العملي يستلزم العلم في الجزء العلمي بشرط عدم وجود المانع المعارض الراجح من شبهات بتدخل الجزء العلمي في القلب أو شهوات بتدخل الجزء العملي في القلب. ولذلك قال الصم البكم الذين لا يعقلون، لأن مفيش تأثر بالعلم، والعمل طبعا لا يوجد فهو لا يؤثر في العلم، فهؤلاء لا يعقلون، الصم البكم الذين لا يعقلون. فلابد أن ننتبه لمثل هذا. فالمنكر ما تنكره القلوب العاقلة، القلوب اللي هي لسه على الفطرة ما فيها شبهات ولا شهوات، فهي دي هذه القلوب هي القلوب التي تعقل فتنكر المعصية. كيف تعصي الذي خلقك ولم تكن شيئا؟ تنكر الباطل. فالمنكر يتضمن الفحشاء إذا أفرد يعني، ويتضمن البغية، ويتضمن القول على الله بغير حق، ويتضمن الإثم، ويتضمن الشرك بالله المنكر. ينكر ذلك القلب العاقل اللي مش أصم ولا أبكم، فلا بد أن يعلم هذا. أما إذا اقترن المنكر بالفحشاء، إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، لا بقى هنا بقى الفحشاء تختص بنوع من المنكرات التي فيها حب وشهوة للنفس، القلب ينكرها والنفس تطلبها، اللي هي حب المال، حب الشهوة المرأة، حب الجاه والمنزلة والصيت والشهرة، اهو دي بل بيترتب. ولذلك البخل، الشيطان يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء، فسروها بايه؟ بالبخل. لماذا؟ ما هو شهوة المال. فالفحشاء هي منكر ولكنه ترتب على القوة الشهوانية، والمنكر باعتبار القوة العقلية. فالعقل ينكر يبقى ده المنكر، اللي عنده شهوة غلبت قلبه وغلبت عقله فدي فحشاء، هي منكر ايضا ولكن ذلك باعتبار الشهوة، القوة الشهوانية. هناك ايضا البغي، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. فالبغي هنا ايضا هو منكر ولكنه باعتبار القوة الغضبية، تعال تعمل رأسك برأسي، دماغك بدماغي، تنسيت نفسك، روح اضرب عيالك. البغي بقى والتجاوز اللي هو عدوان باستطالة، عدوان بكبر وانزحة كما يقال، فهو ده البغي. فده ناتج، واذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني ناتج عن القوة الغضبية. يبقى القوة العقلية يبقى المنكر، اللي عنده عقل بينكر المعصية. القوة الشهوانية بحسب الايه؟ القوة الشهوانية يترتب عليها الفحشاء. القوة الغضبية الإنسان، ولا بد للإنسان من هذه القوة، بغيرها لا يعيش، إلا أن يفسد قلبه فيكون كالأنعام بل هم أضل، فبغير هذه القوة لا يعيش. فالقوة الغضبية يترتب عليها البغي إلا أن يكون مؤمنا، والقوة الشهوانية يترتب عليها الفحشاء أو باعتبار الفحشاء، والقوة العقلية يكون المنكر باعتبارها، يعني باعتبار ما تنكره القلوب بالنسبة لكل معصية. يبقى المنكر لما اقترن بالفحشاء والبغي اختص المنكر بشيء. طب ولو افردت الفحشاء بالذكر تضمنت كل هذا، الشرك ما فحشاء برضه، كل ده هيترتب عليه. طب وبعدين حرم ربي الفحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فلماذا افرد الشرك هنا؟ لانه ابعد ما يكون عن حب النفس، لأنه منكر محض نتج من العناد والظلم، منكر محض ظلما وعلوا. النفس هتحب الشرك بالله وشتيمة الله، طب ايه اللي هتستفيده؟ اذا ده منكر محض. غير البغي فيه تعلق بالقوة الغضبية، والإنسان يفرح عندما يبطش بخصمه وعدوه، وعندما يتمكن من البغي عليه يفرح بقى القوة الغضبية عندما يكون غاضبا، ده من عمل الشيطان. ولذلك هنا افرد الشرك بالله هنا في الذكر، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما محبة النفس لهذا. فانظر الى مسألة الاقتران والافراد، ينبغي ان يتفطن لذلك جيدا. اما الاثم فهو شرحناه كثيرا، الاثم هذا الاثم هو تقصير الانسان في العمل بما امر به، فالجزء العملي من القلب اساسا يقصر عن الاستجابة للجزء العلمي، هذا هو الاثم بهذا الاعتبار، ان الجزء العملي قصر وتباطأ في الاستجابة لاي شيء للجزء العلمي. هذا ينبغي. ناقة آثمة، يعني اخذها رجل ليعبر بها المفاوز والصحراء المهلكة، فلم تعنه الناقة ولم تسعفه الناقة، فصارت ناقة مبطئة عن الهدف، يعني ناقة آثمة أو أثيمة. فينبغي مثلا نقول ويل لكل أفاك، أدي الجزء العلمي، أثيم أدي الجزء العملي، حتى اللي يعرفه بيقصر ويتباطأ في الاستجابة له. أما إذا أفرد الإثم تضمن الجميع، وإذا أفرد المنكر تضمن الجميع، وإذا أفرد الفحشاء تضمن الجميع، وهكذا. هذه قاعدة. فهنا أيضا اللمز والسخرية في آية واحدة من سورة التوبة، إذا لابد من فرق بينهما، بينهما عموم وبينهما خصوص. ولكن هنا انظر اللمز والسخرية في وقعة معينة، وهناك اللمز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام الذي اطلق ولا اقترن معه في شيء اخر بالنسبة للسخرية او النبز او الغمز، فهناك كان له معناه. فهنا في هذه الآية من سورة الحجرات اقترنت السخرية مع اللمز، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم، ولا تلمزوا انفسكم، يعني لا يطعن بعضكم على بعض، لا يعد بعضكم على بعض، ولا يتتبع عورة اخيه ليعيبه بها، لانه من نفسك وانت من نفسه. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، كيف اعيب على اخي وهو مني وانا منه، اذا انا اعيب نفسي، فلو عبت على اخي وهو اخي في الايمان في الله اذا انا اعيب على نفسي. والله يقول ولا تلمزوا انفسكم، ولكن ذلك معلوما تمام العلم، العياب واكثر الناس الان يعيبون نظرا للحقد او للغل او للحسد او لشحناء او لبغضاء او لعداوة، انما السخرية تبقى اساسا مترتبة على الكبر. وانظر الى ما يفعله العلمانيون الان في بلاد المسلمين من الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين بالموحدين بالمتقين. في الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا مزينة لهم بالمال بالنساء، ولنا مال ولنا نساء، ولكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نستعمل المال في النهاية لله ونستعمل النساء لله، لأننا آمنا بأن كل شيء ما قال الله فهو باطل، فيكون مقصودنا لذاته هو الله عز وجل، مقصودنا لنفسه هو الله عز وجل، لأنه الصمد ولقد آمنا بأنه الصمد، فهو المقصود لنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل. أما الكفار فيستعملون ذلك لما زين لهم من التلذذ والتمتع ولا غاية بعد هذا، فهم عباد الدرهم والدينار، عباد المرأة، عباد الخميصة، عباد القطيفة. فيكون قبيحا أن يكون المؤمن على هذه الشاكلة، زين للذين كفروا الحياة الدنيا كأنها النهاية ورضوا بها، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالكفار زينت لهم الحياة الدنيا لدرجة أنهم يسخرون ممن يعرض عن الدنيا، يقولك إيه لهبل ده، إيه المجنون ده الذي لا يعرف مصلحته، هو متصور أن في بعث، إذا كنا ترابا وعظاما ده مخهم ضارب سلك منهم، هكذا يقولون وهم يسخرون، ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ففتنوا بهذا، فلما وجدوا المؤمنين أعرضوا عن الدنيا، وإذا حصلوها فإنما يحصلونها لله عز وجل ليستعملونها للجهاد في سبيل الله، لأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل، يرجون بذلك الجنة من الله الجنة، ويخافون عذاب الله عز وجل. أما الكفار هؤلاء كفروا باليوم الآخر، كفروا بالجنة والنار، كفروا بالرسالات، فزينت لهم الحياة الدنيا، ومن الشيء الطبيعي ويسخرون من الذين آمنوا. فأعلم أيها المؤمن أن السخرية كانت من الكافرين لأن الحياة الدنيا قد زينت لهم تمام التزيين، فاغتروا بها وانخدعوا فيها، فصاروا يسخرون من الذين آمنوا. فإياك أيها الموحد أن تسخر بموحد، اوعى، إياك، احذر من ذلك تمام الحذر. زين الذين كفروا الحياة الدنيا، ناخد الجزء من الإسلام اللي ما يتعبناش واللي يصلح بيه دنيانا ونقول له احنا مسلمين اهو، وده من باب الاستهزاء أيضا. وإن كان الإسلام يقضي على بعض اقتصادهم أو يحرمهم من بعض دنياهم أو يطلب دماءهم وأموالهم، عندئذ تبجحوا وأعلنوا الكفر وكفرهم ظاهر، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. الله عز وجل ينظر إلى حقائق الأمور، ولذلك يقول والذين اتقوا، الذين أتوا بالإيمان الواجب الذين اتقوا فعلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه، فإن قصروا في ذلك استغفروا ربهم وتابوا ويدعون الله عز وجل، فهؤلاء فوقهم في أعلى عليين، أما الكفار ففي أسفل سافلين. وأين متاع الدنيا من جنة الله عز وجل؟ وأين عذاب الدنيا من عذاب الله عز وجل؟ ومع ذلك فالكفار يعذبون أكثر منك في الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالله يعذبهم بهذه الدنيا بهذه الصفقات بالمرأة الجميلة، ثم يسلبه شهوته ويسلط عليه جارا له قوي الشهوة، قوي النظر إلى النساء، أو قوي الإغراء للنساء، فتغرى امرأته ويعذب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالحق والله هو الحق، وينظر إلى حقائق الأمور فيقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والرزق الحق إنما هو يوم القيامة، الرزق الحق إنما هو في الجنة. إن هذا لا، إذا بالتوكيد بالإن واللام، لا رزقنا في الجنة يعني، ما له من نفاد. وختام الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالرزق الذي فتن به الكفار وزينت الدنيا به للكافرين هذا رزق، إنما هو لا يعدل عند الله جناح بعوضة. أما الرزق الحق فهو في الجنة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومع ذلك من الذي أغناهم؟ ليس بقوة عندهم وليس بعلم عندهم، وإنما هو قدر الله ليستدرجهم من حيث لا يعلمون، ليزين لهم. هذا قدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني علاوة على المعنى الذي قلناه هو أيضا يشير هنا إلى قدر الله، فالذي يسخر بالفقير ما كان غنيا إلا لأن الله أغناه، والسليم الجسد وقويه يسخر بذي العاهة أو بضعيف البدن ما كان جسده إلا لأن الله قدر له هذا الخلق، وقدر الله له هذا التكوين، وقدر البلاء لهذا المبتلى فلعله أن يدخل بذلك الجنة. فلو كان الله، لعل الله مثلا لو لم يسلب أخانا عينه أو يده أو رجله لكان اغتر وكان مع المغترين ومع الجاهلين، ولكنه علام الغيوب وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. فالقدر قدر الله عز وجل، والعزة عزة الله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه الآية من سورة البقرة، وهذه الآيات من سورة المطففين، وإذا مروا بهم يتغامزون يتغامزون. لعل أحد منهم لا يشعر بهذا الفقير المؤمن اللي بيمر عليهم، أو بهذا المريض، أو بهذا الشاحب اللون لقلة الطعام، أو لسوء الحالة المادية، أو لرثاثة هيئته وملابسه، أو لأنه أشعث أغبر. فلعل أحد من الكافرين لم ينتبه، عندئذ يغمزه الآخر لعله أن ينتبه، ولشوف شوف شوف بصف فخد بالك، ويبدأ بقى جميع أنواع السخرية. وإذا مروا بهم يتغامزون، وهكذا سبحان الله العظيم. وبرضه هؤلاء الكفار وإذا انقلبوا إلى لهم انقلبوا فكهين، يعني إذا رجع إلى بيته، إذا رجع إلى أهله يذكر المسلمين الغلابة كما يقال، وكيف أنه يستهزئ بهم ويستعمل ذلك مادة للسمر والتسامر والتفكه مع امرأته ومع أبنائه، لاستهزاء بالإيه؟ بأصحاب اللحى، استهزاء بأصحاب العمائم مثلا، استهزاء بأصحاب الثوب القصير، استهزاء بأصحاب الصلوات وقيام الليل، استهزاء بأصحاب الاعتكاف. الجماعة اللي مخهم ضرب دول التعبانين، يبقى بيأخذ مادة الفكاهة والضحك واللعب مع امرأته وبالقهقهة العالية ومع أبنائه بعباد الله عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى ما حكاه الله عز وجل عن المجرمين وعن الكافرين، ثم انظر إلى العلمانيين اليوم كيف يستهزئون بالله وبآيات الله وبرسول الله، وكيف يستهزئون بالمؤمنين الآن بعد أن تسلطوا على بلاد المسلمين، فحاربوا المتقين من الوظائف العالية ومن المراكز العالية، وحرموهم منها، حاربوهم بالضرائب والجمارك وبجميع أنواع البطش، حتى لا تنشأ لهم شركات ولا تستثمر لهم أموال، حتى يكونوا فقراء تحت خط الصفر كما يقال. ويستهزئون بهم ويسخرون منهم. فأسقط وأنزل هذه الآية على الواقع الأليم المليل الذي نعيشه أيها الأخ الكريم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أنت الآن خير منه في الملبس، أنت خير منه في اللسان وفي طلاقة اللسان، أنت خير منه في تسريحة الشعر وتصفيف الشعر مثلا، أنت خير منه في الفيلا العائمة أو العمارة أو السيارة الفاخرة، أنت خير منه في أي سبب من أسباب الدنيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قد يكون خيرا منك عند الله عز وجل، والله مع المنكسرة قلوبهم من أجل الله عز وجل. قد يكون خيرا منك يوم القيامة وخيرا منك عند الله. إذا طلب من الله شيئا أعطاه الله إياه، وإذا أصابته مصيبة رضي بها وثبته الله وصبره الله، عسى أن يكون خيرا منهم. وفي سورة الزمر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، وإن كنت لمن الساخرين. إنه لم يفرط فقط في الإيمان برسول الله وفي التصديق بآيات الله وبالعمل بأوامر الله وفي اجتناب نواهي الله وفي الاستعداد ليوم الرحيل بالعمل بالتنزيل. إنه لم يفرط في ذلك فقط، بل إنه ولم يعرض فقط، بل إنه لم يدع المؤمنين والرسل في حالهم، بل تطاول عليهم وساخر منهم. وإن كنت لمن الساخرين، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ويريد سكت وبعدت عنهم، ده أنا كنت بسخر منهم. يقول ذلك عندما يرى جلده يسلخ من فوق لحمه، عندما يرى جلده يحرق ويحرق ويحرق ويبدل بجلد غيره، عندما يرى الثعابين ينهسه أو ينهسه الثعبان في جهنم والحية فيظل سمها يغلي في بدنه 70 عاما، عندما يرى ضرسه مثل جبل أحد ثم يخلع بغير بنج وبغير مخدر للتعذيب ويوضع مكانه مثلا من الكهرباء ما يوضع أو من ماء النار ما يوضع أو من أنواع العذاب، عندما يرى ذلك يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ويريدني فرطت وسكت، بس كان في شيء من الاعتذار ولكني فرطت وسخرت منهم وصددت عن سبيل الله وإن كنت لمن الساخرين. فهذه الآية أخلاق سورة الحجرات. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يعد بعضكم على بعض ولا يطعن، وهذا كثير جدا كما ذكرت منه أصنافا وأنواعا في الدرس الماضي. مسألة اللمز، أن تعيب على أخيك في أي شيء، أتريد أنت تتبع عورات أخيك لكي تعيب عليه بما تريد؟ فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يفضحه بأدق أدق الأسرار بينه وبين امرأته. وماذا فعل؟ حتى لو حاول أن يأتي امرأته في دبرها لقدر الله له فضيحة بأن تشتكيه امرأته مثلا على سبيل المثال، وأن تظهر له ما يفعل بها وأن تحاول إثبات ذلك فتكون الفضيحة. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. شيء عجيب هذه الأخلاق. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا، طبعا التجسس والتحسس والتناقش شرحناه عند قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فلا نتوقف عنده الآن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، شرحنا الهمز والغمز واللمز، يتبقى الآن النبذ. النبذ هو اللقب، والنبذ هو المصدر اللي يعني مسألة التنابز. اقول لك انت يعرج، تقول لي بطل يجرب، يكون لقب يعني معروف عند الناس. ولو انت تكره هذا اللقب يبقى هو ده المنهي عنه. لكن مثلا كما يقال الاعرج، قال الاعرج، قال الاعمش، قال الاصم، ورسول الله يقول ما يقول ذو اليدين عندما نسي في الصلاة، لانه معروف بانه ذو اليدين، هذا للتعريف، معروف بانه ذو اليدين ولا يكره ذلك ابدا، هذه صفته. يعني هو اللقب ده اشتهر عند الناس وهو تعود عليه ولا يتضرر منه ولا يتأذى به ولا يكرهه، عندئذ لو ناديته ودعوته به فلم تنابزه بالألقاب. وإنما التنابز بالألقاب أن تدعوه وتناديه أو أن تصفه بهذا اللقب الذي يكرهه. أما اللقب الذي تعارف الناس عليه به وهو لا يكرهه ولا يغضب عليه وورثه فهذا غير منهي عنه ولا يدخل في ذلك. فالضابط أن يكون الذي يحدث له النبذ أن يكون كارها لهذا اللقب، وفي غير ذلك فلا حرج. ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب خصوصا في أسماء العائلات مثلا، أو يا ابن كذا، وخصوصا كان في شيء من الدين، تقول مثلا يا ابن اليهودية، كما يروى أنهم عيروا صفية بنت حيي رضي الله عنها يا ابنة اليهودي مثلا، وشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا قلت أو هل قلت لهم إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني هذا الكلام معلوم، مسألة التنابز بالألقاب، ولكن هو المعنى اللغوي، النبز، اللمز، الهمز، الغمز، والسخرية. فالحمد لله رب العالمين، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كل هذا من الكبائر. وفاعل الكبيرة فاسق، فاعل الكبيرة فاسق، بأنت عاوز يطلق عليك لقب الفاسق بعد أن كنت من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. أي نعم، هذا النداء يتضمن المسلم والمؤمن، يتضمن صاحب مطلق الإيمان وصاحب الإيمان المطلق، يعني لسه دوب واللي في النهاية يتضمن هذا. إنما هنا أن تكون فاسقا وأن تسمى بأنك فاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذه من الكبائر من المحرمات بإجماع الأمة. ثم يقول عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يرجع إلى الله عز وجل عن هذا، كلنا أيها الناس لو فتشنا في أعمالنا وأسرارنا، يعني أكاد أن أقسم بالله العظيم غير حالف، أكاد أن أفعل ذلك وأكرره، أنه ما من أحد منا إلا وابتلي بشيء من هذا، أو لا يزال على هذا الابتلاء إلا ما رحم الله عز وجل، أن يسخر وهو لا يشعر، وأنه يتصور أنه يسخر لله ويغتاب لله، وسيأتي آداب أو أحكام الغيبة وما إلى ذلك. إنما ما منا من أحد إلا وقد يلمز أخاه، يعيب عليه في خطبة مثلا، في درس، في تقصير، في نطق لكلمة سورة الحجر كما قلت، أو مثلا يقول لك، وطبعا أنا بينت شيئا من ذلك في الدرس الماضي فلا حاجة للإعادة. كثير جدا يحدث في هذا، يقول لك مثلا إيه، قال الهيثمي في المجمع، يقول لك واحد يقرأ المجمع، يقول له مجمع التحرير. طب يا أخي انصحه وعلمه أنه أخوك، يعني تسخر منه أو تعيب عليه أنه لم يستطع أن ينطق الكلمة، طب ما هو قريبة جدا اشتقاق أو أصغر، قريب جدا المجمع من المجمع، قريب في المعنى في الشقاق اللغوي، إنما هو كاصطلاح في المجمع. طب خلاص قل له اسمه المجمع، من غير أن تعيب عليه، من غير أن تسخر منه، إنما ده حاصل. ما منا من أحد وإلا يبتلى بشيء من هذا. ولذلك يقول الله ومن لم يتب، اوعى تغتر بقى بصلاة أو بصيام أو بمنظرة أو بلحية أو بغطف، اوعى تغتر بهذا، فأولئك هم الظالمون مهما فعلوا ما فعلوا. يبقى لابد أن نتوب من اليوم، اعقدوا العزم أيها الإخوة الأجلاء على التوبة من كل هذا، لا سخرية، لا لمز، لا تنابز بالألقاب، لا همز، لا غمز، إياكم وهذه الأمور، لأن الله عز وجل لو تتبع عورتك يفضحك ولو في جوف بيتك، والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. ثم تأتي الآية بعدها بنداء مخصوص، النداء الخاص، غمز أو لمز أو نبز أو سخرية أو همز، هماز مشاء بنميم، ظاهرة. إنما اللي جاي بقى في الآية ده بيبقى خافي في معظم الحالات. يا أيها، ولذلك كرر النداء، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سبحان الله العظيم، شوف التوبة هنا، والتوبة هنا بسم الله عز وجل، إن الله تواب رحيم، لم يقل واتقوا الله، إن الله عزيز حكيم، إن الله شديد العقاب، أو إن الله غفور، إن الله تواب رحيم، كما ذكر عن آدم عليه السلام في أول سياق ذكرت فيه قصة آدم، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب، دون التفصيل، التفصيل في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا. إنما الذكر الأول فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من أجل ذلك خلق آدم، إنه هو التواب الرحيم. فهنا يقول واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما هي المنهيات في هذه الآية؟ كلها كما قلت في أسلوب خفي، الظن داخل الإنسان لا يراه أحد، التجسس يتعمد الاستخفاء والخفية، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في مغيبه، يعني ولا يعلم في مغيبه، وهذا هو الراجح كما قال ابن حجر، لأن بعضهم قال أيضا في المواجهة، لا ده يكون بقى باللمس، إنما في غير المواجهة في الغيبة فذلك هو الغيبة كما سنرى إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو الظن؟ التهمة بغير مستند، والتخون للزوجة بلا أي سبب وبلا أي مستند، أو للأهل والأقارب والأصدقاء بلا أي سبب، ما في أمارة صحيحة ولا دليل صحيح بنى عليه ظنه، فهذا الظن السيء بالمؤمنين، أقول بالمؤمنين بالمسلمين، ولذلك تفصيل هذا هو المنهي عنه. اجتنبوا كثيرا من الظن. إن كرهت أحدا أو أبغضته فإنك تجد نفسك في كل مسلك له تظن به الشر، في كل موقف تقول شوف أصله عايز كذا، إنه يريد كذا، أصله طبيعته كذا، أصله عامل كذا. فإياك وهذا الظن، اجتنبوا كثيرا، ليس كل الظن، وإنما اجتنبوا كثيرا من الظن. بل هناك ظن مأمور به وهناك ظن مباح، وده أنواع. فكثير من الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن. الله نهانا عن كثير من الظن، ثم بيّن العلة فقال إن بعض الظن إثم، يعني واجب عليك تجاه أخيك أن تجله، أن تحترمه، أن تدفع عنه، أن تحسن به الظن. فإذا أسأت به الظن بلا مستند صحيح ولا أمارة صحيحة، فعندئذ تكون قد أثمت، ويكون العمل الذي يطلبه الله منك في قلبك أولا تجاه أخيك لن تقوم به، لأن هذا الظن سيترتب عليه ألا تؤدي ما أمرت به، ثم إنه يكون على غير أساس ويكون ظنا بباطل بأخيك، وهذا اسم أيضا. إن بعض الظن إثم، لكن هناك من الظن ما هو مباح وهناك من الظن ما هو مأمور به. لولا إذ في سورة النور، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. تسمع طعنا في شرف أخيك، في عرض أخيك، والعرض هو موضع الذم والمدح، وخصوصا أن يذم بخلق امرأته مثلا، تسمع هذا. طب ما هو إن كان ذلك قد قيل في أخيك فقد يقال فيك، فظن بنفسك خيرا. يا أبا أيوب لو كنت مكانه أكنت تفعل؟ قال لا. يا أم أيوب لو كنت مكانها مكان أم أكنت تفعلين؟ قالت لا. وقال فهو خير مني وهي خير منك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، مرة تانية بأنفسهم، خيرا. قل أنا لا أفعل هذا، فكيف أخي وهو أفضل مني وأحسبه كذا ولا أزكي على الله، زكي على الله أحدا؟ فأنت مأمور أن تحسن به الظن، فكيف بأخيك هذا تسيء الظن به؟ أنت لا تقبل ذلك على نفسك؟ إذن أحسنت الظن بنفسك، إذن أحسن الظن بأخيك لأنه كنفسك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كذب شديد مفاجئ واضح تمام الوضوح، هذا إفك مبين، هذا مطلوب. وفي قوله هنا في سورة الحجرات إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، إذن بعض الظن ليس إثما وبعض الظن مأمور به. وهناك الظن في المسائل الشرعية وفي المسائل الظنية، وهذا أمر مأمور به، بل جل الأحكام أو كثير من الأحكام إنما هي على غلبة الظن. فكيف نجتنب كل الظن؟ فلن يقوم الدين إذن. ولكن اجتنبوا كثيرا من الظن، وله ضوابط. التهمة بغير مستند أو التخون لأحد من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران أو المسلمين بغير أمارة أو دليل صحيح، فهذا هو الظن المنهي عنه. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، في سبب نزول هذه الآية ذكر القرطبي ما يلي: قيل نزلت في رجلين من الأصحاب اغتابا رفيقهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين المسرين فيخدمهما، فضم سلمان إلى رجلين فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئا من الطعام والإدام يعني، فجاء فلم يجد طعاما وإداما، فقال له: انطلق فاطلب لنا من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وإداما. فذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أسامة ابن زيد فقل له إن كان عندك فضل طعام فليطعمك. وكان أسامة خازن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه سلمان فقال أسامة: ما عندي شيء. فرجع إليهما فأخبرهما فقال: قد كان عنده ولكنه بخل. قد كان عند أسامة يعني ولكنه بخل. ثم بعث سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد، يبقى هما ظن الشر بمن؟ بسلمان، يبقى ارتكب الظن السيء واغتاباه بهذا. ثم بعث سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا، فقال: شوف بقى، لو بعثنا سلمان إلى بئر سميح لغار ماؤها، يعني ده يغور من وشه أي حد، يعني بعثت أي حاجة مش هجيب، لغار ماؤها. فهذا ظن سيء في رجل عظيم، وهذه غيبة أيضا. ثم انطلق يتجسسان، هل عند أسامة شيء؟ يبقى التجسس كمان على أسامة، بيبقى ظن وغيبة ويتجسس عليه، شوفوا هو بيكذب ولا لا. هل عند أسامة شيء؟ فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ فقال: يا نبي الله، والله ما أكلنا في يومنا هذا لحما ولا غيره. فقال: ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية يعني أي لا تظنوا بأهل الخير سوءا إن كنتم تعلمون ظاهر أمرهم، تعلمون الخير من ظاهر أمره. أما الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، الأول ولا تحسسوا ثم ولا تجسسوا، والرواية الثانية ولا تجسسوا من غير لا تحسسوا شرحناها سابقا، ولا تناجشوا شرحناها أيضا، ولا تباغضوا شرحناها، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الشاهد هنا من الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الكذب المتعمد أنا أعلم أنه كذب ثم أحدث به، فهذا هو من أعظم الكذب. فما هو كذب أعظم من هذا؟ يبقى هو الحديث، عدم موافقة الذي قيل للحق أو للواقع، مخالفة الواقع لما قيل، يبقى وده تعمد الكذب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فإن الظن أكذب الحديث، لأن الظن هذا وصاحب الظن يقول الكلام ولو عاوده الظن مرة ومرة سيتحول إلى علم راسخ عنده، مش هيبقى ظن بس. إذن سيقول إن فلانا هذا شر وسيء وهو يعتقد هذا، يبقى أكذب الحديث ولا لا؟ بهذا الاعتبار، لأن الظن عندما يتكرر تظن بأخيك شر، جاء موقف آخر ففسرته وعللته بسوء الظن، ثم صدر منه مسلك آخر وتصرف آخر فأسأت به الظن، فتحول هذا الظن كلما عودك بنسبة لأخيك إلى عقيدة وإلى رسوخ عندك، وعندئذ تخبر الآخرين بل تقسم على ذلك بحسب اعتقادك وبحسب رسوخ العلم بهذا، وما كان هذا وما استندت في ذلك إلى دليل، وإنما هو الظن، فإن الظن أكذب الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا خطر الظن حتى يحذرنا من هذا الشر المستطير، مسألة الظن وأنه أكذب الحديث. وفي ذلك بيان للحافظ ابن حجر لما ذكر هذا الشرح فقال: للإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه ويجعله أصلا ويجزم به، فيكون الجزم به كاذبا، وإنما صار أشد من الكاذب لأن الكذب في أصله مستقبح ومستغنى عن ذنبه، بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه، وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض. والكذب هو عدم مطابقة الواقع سواء كان قولا أو فعلا، فلا إشكال في تسمية الظن حديثا. هذا كما قاله الحافظ في الفتح، ونقل شيئا منه عن العلماء السابقين له. فهذا الحديث إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ينبغي أن نستفيد منه أيها الإخوة الأعزاء، ينبغي أن نستفيد منه. فإذا قال الظن أتحقق إذن من ظن هذا؟ قيل له: ولا تجسس. الآية بتقول كده، لأن الظن حقيقة أنا ظننت بهذا، طب استنى بشوف كده هيتحقق. طب خلاص الآية تقول: ولا تجسس، ظننت به فلا تحقق يا أخي كما سأتي في الحديث، أما الله أعمل إيه؟ ولا تجسس. تقول: أنا لا أتجسس ولكني هتكلم علي بأغيبة. يبقى ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني قطع الله كل عروق هذه المادة بهذه الآية لأنها خفية، والشيطان يستهوي أو يحاول أن يستهوي المسلم وأن يستدرجه إلى هذه المعاصي، والمعاصي سبب في العداوة والبغضاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله حرم من المسلم دمه وعرضه، وأن يظن به ظن السوء، وأن يظن كما جاء في الحديث، وأن يظن به ظن السوء. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم أسوق بعض هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فذلك ابن ماجه يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بينما الرسول عليه السلام يطوف بالكعبة إذ يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا، وأن يظن به إلا خيرا. أيضا الطبراني من حديث حارثة بن النعمان قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لازمات لأمتي، الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: وما يذهبهن يا رسول الله؟ ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. غيرك التشاؤم النهاردة مش عارف ايه، الإشارة وقفت يبقى بتاع ده طيرة شرك، فامضي، اوعى تنتبه لمثل هذا، إذا عزمت فتوكل على الله. يبقى إذا حسدت فاستغفر الله، إذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق. وهذا عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محلا، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا، يعني تحمل كلام أخيك على أحسن المحامل وأنت تجد لها في الخير محلا. ثم نصل إلى هذه الآية العظيمة ونعلقها في آخر خطبة إن شاء الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. في حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، لأنك تسمع أشياء عن ظنون، وتسمع أشياء عن كذب، وتسمع اختلاقات، فأن تنقلها كما هي وأن تحدث بها كما هي كفى بك كذبا. وذلك أيضا داخل في شرح قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية لها معاني عظيمات نتعرض لها إن شاء الله فيما بعد، لأن الوقت قد طال بنا أو اقتربت الخطبة على الانتهاء. أيضا في الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. من حدث بحديث وهو في نفسه يعني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فهو كاذب، بل قال ما هو أبلغ من ذلك، فهو أحد الكاذبين. فما يقول مثلا إن هذا من الصابرين، من الصابرين أبلغ من كونك أن تقول هو صابر، تقول من المؤمنين أبلغ من أن تقول هو مؤمن. فهو ذلك له بيان نتعرض له أيضا فيما بعد إن شاء الله تعالى وقدر. هل يجوز الظن؟ ذكرت نعم أنه يجوز الظن في أمور. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ما أظن رسوله بالظن عليه السلام لأن في ذلك مصلحة كبيرة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، أو في الرواية الثانية ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. يقول الحافظ وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المني عنه، لأنه في مقام التحذير منه، مثل من كان في أو من مثل من كان حاله كحال الرجلين اللي بيتكلم عنهما الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إنما هو عن الظن السيء بالمسلم السالم في دينه وعرضه. وقد قال ابن عمر إنا كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء الآخرة أساءنا به الظن. يعني أساءنا به الظن وما حضرش الجماعة، إما أنه أصيب في بدنه فلم يستطع، حبس مضطرا أو مكرها فلم يستطع، أو أن دينه قد قل وأن إيمانه قد ضعف فهان عليه أن يترك صلاة الجماعة. إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن، ومعناه أنه لا يغيب إلا الأمر السيء إما في بدنه وإما في دينه. أيها الإخوة الأعزاء، هذا الأمر هي أخلاق المؤمنين. لسه طبعا الغيبة والنميمة وينتهي بذلك الأمر، ثم ندخل بعد ذلك في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أو بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ثم لم يرتابوا. يبقى ثم لم يرتابوا وجاهدوا. ثم لم يرتابوا وجاهدوا، ما معنى ثم لم يرتابوا؟ أعلق عليها تعليقا سريعا الآن لما بدأ منا في الجمعة المقبلة عندما تعرضت لإندونيسيا وماليزيا. وبالمناسبة فإن أبناء إندونيسيا وأبناء ماليزيا لا يجدون رغيف العيش الآن، فمن استطاع أن يعينهم فليفعل، لأنهم فقراء بعد أن كانوا من أغنى الأغنياء. ولكن الشبهة هنا إنما هي كيف يأذن الله عز وجل قدرا لرجل يهودي أعانته أمريكا أن يفكر حتى يدمر العملة الإندونيسية والماليزية، لأنه كما يقال نمور آسيوية وهي بلاد كانت إسلامية وفيها مسلمون وقد يؤول الأمر فيها إلى الإسلام الحق في أي لحظة، فلا بد من هدمهما. فكيف أذن الله قدرا بتدمير اقتصادهما أو بإضعاف اقتصادهما وعن طريق عدو من أعدائه برجل يهودي وبإعانة أمريكا الدولة الشيطانية؟ فكيف يأذن الله عز وجل في هذا؟ إذن هذه الظاهرة تؤدي بكثير من ضعفاء الإيمان من المسلمين اللي هم مسلم البطاقات، يعني الذين لا يعرفون الإسلام إلا اسمه، أو حتى من المصلين ولكنهم ليسوا خاشعين في الصلاة، يعني يدب مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، لم يأتوا بالإيمان الحق. فلو أن الشيطان شككهم، شيطان الإنس والجن، أدي المسلمين هم، أدي تقول لنمور أسيا والنمور الأسيوية، أدي إندونيسيا وماليزيا، أدي الفقر هو، سيبقى من الكلام ده، تعال نشوف مصالحنا، أمريكا فعلت وفعل، يلا بنا نعبد أمريكا، لحسن حتدمرنا. فالمسألة ممكن يشك كثير جدا من الناس في دين الله وفي كتاب الله وفي رسول الله، ولكن الله عز وجل بقدره وبحكمته وبرحمته بالمسلمين أيضا، هذا نوع من الرحمة، أن أذن بهذا، لأن الفقر كما الرسول كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، إيه المشكلة؟ ولكن الله أذن بهذا لأنه تعالى قال يمحق الله ربا ويربي الصدقات. فالعلمانيون أو الربانيون أو المخاذيل الذين باعوا دينهم بثمن بخس يقولون هذا الاقتصاد قائم على البنوك في اندونيسيا وماليزيا. يبحثون لي بقى البنوك ربا؟ بطل بقى الكلام والشغل الجهالات دي والشغل من لا يعرفه شأن عن الإسلام. نلوم 100 عالم من الأزهر ولك ده 100 سمكري. إن لله وإنا إليه راجعون. طب يعني كان يقوم على اقتصاد ولا يزال وصار نمرين آسيويين النمور الآسيوية. شوف الكلام. وفجأة انهار ذلك. لماذا؟ يعني هم شككوا في أنه ربا والعلم يشككون في الإسلام. نظام قائم على الربا والقرآن يقول يمحق الله الربا ويربى الصدقات. واندونيسيا وماليزيا على البنوك يعني على الربا والاقتصاد نمور الآسيوية. إذا كان لابد برحمة الله وبحكمة الله أن يدمر هذا وأن يمحق هذا لأن الله قال يمحق الله الربا ويربى الصدقات. ده الجزئية دي بتاع الربا جزء من ترك شريعة الله والتحاكم إلى الشرائع الوضعية. فلو أن الله ترك لهم هكذا ومكن لهم هكذا مع أن الحديث يقول سل طلعكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا ضعيف الإيمان يشك في القرآن يشك في حديث الرسول عليه السلام. فعندئذ في الدرس الماضي وأنا في قمة انفعال قلت لو لم يحدث ذلك لشككت في القرآن. طبعا هذه هذا انفعال. ونبهت بعدها مباشرة أن تحذف هذه الكلمة بعد الصلاة مباشرة لن تحشف ثم لم يرتبوا معناها كده أصلا. إنما الخطأ في أن أقول عن نفسي أو عنكم ونحن الآن مؤمنون ونحن نريد أن نجاهد في الله ونريد أن نتحاكم إلى حديث رسول الله ونبذل الجميع في سبيل الله عز وجل وكل شيء من أجل الله وأن إلى ربك المنتهى. إنما الشك عند من؟ عند هؤلاء الذين قد يرتابوا. لو ريبوا لارتابوا، لو شككوا لشكوا. وسيأتي بيان تفصيل ذلك بإذن الله. اللي فيه ناس بقى للساقطة والحلاقطة وما إلى ذلك مسألة اللمز والعيب يقول لك شوف الحق ده الفوزجية خرافه تخريف هيشك في القرآن. اه ده شوف عد الى ايات سورة الحجرات لتعلم. فسبحان الله العظيم. ايها الاخوة قبل ان ننتهي من مقامنا هذا تذكرون ما كان بشأن البوسنة والهرسك والان يتكرر الامر ذاته مع كوسوف اللي حوالي 3 مليون اللي بجوار البوسنة والهرسك ومن نفس الصرب الخنازير الكافرين المجرمين. ولكن المجتمع الدولي ما تقول كفار يا اخي او بعضهم اولياء بعض اليس هذا كلام الله عز وجل؟ ولكن المجتمع الدولي عند الضعف ماشي ومش لا تجد غير ذلك. انما هم كفار بعضهم اولياء بعض يضربون الاطفال بالمسدسات في رؤوسهم يفعلون نفس ما فعلوه في البوسنة والهرسك. الان بعد أن أكلوا ما أموالهم واستخدموهم واستعبدوهم وفعلوا بهم كل شيء ستقول لي يا رب لماذا تأذن بهذا؟ أقول لك عد إلى دروس السنن الربانية. عد إلى دروس السنن الربانية عندما قامت أحداث البوسنة والهرسك. فنحن الآن أشد الحاجة إلى هذه الدروس. لا أستطيع أن أعيدها مرة ثانية لاني تعودت هنا ألا أعيد درسا إلا القليل جدا مما أجدني شبه مضطر للإعادة لما هو مسجل في الأرشطة والحمد لله رب العالمين. مسألة السنة الربانية لما يقدر الله هذا على المسلمين فلا أقل من أن ندعو لهم. إذا كانت الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين قد خذلت الإسلام وشايعت العلمانية ولا يهمها الأمر هنا أو هناك وتكتم إعلامي شديد جدا فلا أقل منا نحن المسلمين نحن المؤمنين لا أقل من أن نضرع إلى الله عز وجل أن ينقذ إخواننا هؤلاء من بطش المجرمين. ولكن قبل ذلك أحض على التبرع والتصدق لهذا المشروع العظيم الذي يطعم المبتلين بالفشل الكلوي ويطعم الأرامل واليتامى والمساكين إطعام المساكين. لو أن هذا المشروع قضي عليه الآن لحدثت صدمة عنيفة جدا لأكثر من 5000 مسلم ومسلمة يأكلان كل ما حرم منه أبنائهم في هذا المشروع العظيم وبأقل الأسعار وبأجود الأصناف. فلا تحرم نفسك يا أخي الكريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فورب العرش العظيم لئن أنفقت جنيها الله لا يزيدنك ولا يخلفن عليك أكثر من هذا. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا وأنفق فسننفق عليه. وكما جاء في الأحاديث الأخرى فتبرعوا ولا تنسوا أن تكونوا كرماء لأن الله هو الأكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الإخوة توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. كونوا على يقين من أن ما يحدث في كوسوفو الآن وفي كل موطن في الأرض ما حدث إلا بقدر الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء الله لدمر كما يقال المجتمع الدولي كله، لدمر جميع الكافرين ولسلط بعضهم على بعض. فالأمر بيد الله، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. جعلنا لله علينا سلطانا مبينا. أكرر، نحن الذين جعلنا لله علينا سلطانا مبينا، بأن سلط علينا يهوديا فدمر دولتين، بأن سلط علينا المجتمع الغربي والشرق من الكافرين فوالى بعضهم بعضا لكي يستأصلوا شأفة الإسلام وحتى لا يعود الإسلام، والتخطيط المستمر بلا مقاومة. فسبحان الله العظيم، كل ذلك يثبت لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيدنا إيمانا لنصل إلى اليقين بهذه السنة الربانية. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك القرآن والعلم والعمل والعفو والعافية والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين.